يوم الثلاثاء الرابع من شهر رمضان من عام 1446 من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة في مسجد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. قبل أن نجيب على أسئلتكم، هذه كلمة موجزة عن رمضان وأنه مدرسة للتقوى. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومعنى كتب عليكم الصيام أي فرض، وبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصيام ركن من أركان الإسلام، وقال كما في الحديث المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنه: بني الإسلام على خمس، على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وصوم رمضان فرض، والله عز وجل يذكر لنا أن فرضية صوم رمضان أو فرضية الصيام كانت على الأمم من قبلنا: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فالصوم عبادة اتفقت عليها الشرائع السماوية التي أنزل الله عز وجل بها أنبياءه، أو أنزلها إلى أنبيائه عليهم الصلاة والسلام. وبين الله سبحانه وتعالى أن اتصافنا والتزامنا بهذه العبادة يوجب وصف التقوى، قال: لعلكم تتقون. فالإنسان إذا صام لله سبحانه وتعالى حقق وصف التقوى بإذن الله تعالى. والتقوى معروفة، هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية باتباع أمره واجتناب نهيه. ومعلوم أن التقوى إنما تكون في باب الشهوات وفي باب الشبهات. وباب الشهوات الأصل فيه الفم والفرج، وباب الشبهات الواردات التي ترد على الإنسان وتصرفه عن طاعة الله سبحانه وتعالى. والصوم يحقق حفظ الإنسان في باب الشهوات وفي باب الشبهات. أما حفظه في باب الشهوات فهذا أصل معنى الصوم، بيّن ذلك الله عز وجل في الحديث القدسي، قال صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فهذا الحديث يبين أن الصوم يحفظ به المسلم نفسه من شهوة الطعام ومن شهوة الشراب ومن شهوة الفرج. فمن هذه الجهة حقق الصوم صفة التقوى، لأنه يحمل المسلم على أن يتقي الله سبحانه وتعالى في هذا الباب من أبواب الشهوات: شهوة الطعام وشهوة الشراب وشهوة الفرج. أما باب الشبهات فقد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ليس المقصود من الصوم فقط مجرد ترك الطعام والشراب وشهوة الفرج، وإنما المقصود أن يجتنب الإنسان كل أمر حرمه الله عز وجل، فلا يلبس أحد عليك في الصوم. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. فيتحقق بذلك أن الصوم مدرسة للتقوى، إذ يحفظ المسلم في باب الشهوات ويحفظ المسلم في باب الشهوات في باب الشبهات. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم وسابه أحد فليقل: إني صائم إني صائم. وجاء في رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يصخب ولا يرفث، وإذا سابه أحد فليقل: إني صائم إني صائم. فالصوم يحفظ المسلم في باب الشهوات ويحفظ المسلم في باب الشبهات. ولما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم يحث الشباب على الزواج قال: أيها الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. أي أن الصوم يعالج هذه الشهوة فيضعفها، لأنه يترك الطعام والشراب والشهوة لله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الصائمين القائمين المخلصين المتبعين لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يتقبل عملنا خالصا لوجهه الكريم. الآن نستمع للأسئلة إذا عندكم بها.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. هذا السائل يقول: ما هي الأعمال المشروعة التي يتقرب بها الصائم إلى ربه في رمضان؟
أول عمل يشرع للمسلم أن يتقرب به في رمضان أن يحافظ على أداء الفريضة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يقول: ما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضت. فأول عمل تفعله في هذا الشهر أن تحافظ على هذه الفريضة، تحافظ على الصوم، لا تخدشه بمعصية، لا تخدشه بغيبة، لا تخدشه بنميمة، لا تخدشه بسباب وشتائم، لا تخدشه بما يخالف هذا الأمر الذي أنت تقوم به، لكي تحقق عبادة الصوم على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى. ثاني عمل تشتغل به بعد الصوم الإكثار من قراءة القرآن الكريم، وهذا سر أن الله سبحانه وتعالى ذكر إنزال القرآن في شهر رمضان، قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فإنزال الله عز وجل للقرآن الكريم دفعة واحدة وجملة واحدة إلى السماء الدنيا، ثم ابتدأ نزوله على محمد صلى الله عليه وسلم منجما على مدى 23 سنة، فيه بيان أو إرشاد للمسلم أن يكون شغله في هذا الشهر الإكثار من تلاوة القرآن الكريم. يؤكد لك هذا أن الله عز وجل كان يرسل جبريل ليعارض الرسول صلى الله عليه وسلم بما نزل عليه من القرآن طوال العام في رمضان، فكان إذا جاء رمضان عارضه جبريل بما نزل عليه من القرآن. وفي العام الذي توفي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عارضه جبريل مرتين بالقرآن في رمضان، فلما أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة قال: وما أراه إلا من دنو أجله. الشاهد أنه سبحانه وتعالى أمر جبريل أن يعارض الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن في شهر رمضان، وهذا تأكيد إلى أن من أحب الأعمال أن يشتغل بها المسلم في هذا الشهر قراءة القرآن. العمل الثالث الذي يستحب لك أن تكثر منه في هذا الشهر الدعاء، ولذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر الآيات المتضمنة لأحكام الصيام أدرج بينها قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، الآية. فهذه الآية تدعو إلى أن يكون من أعمال المسلم في شهر الصوم الدعاء. وفي هذا الشهر ليلة خير من ألف شهر، وهي ليلة القدر. قالت عائشة للرسول صلى الله عليه وسلم: بما أدعو يا رسول الله إذا علمت ليلة القدر؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فالمسلم يكثر من الدعاء في هذا الشهر، فإنه قمنا أن يستجاب له. بل جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن لله في هذا الشهر في كل يوم عتقاء، ولكل مسلم دعوة مستجابة في كل يوم من هذا الشهر. فلا تضيع يومك يا صائم من أن تدعو الله سبحانه وتعالى، لك دعوة مستجابة في كل يوم من أيام رمضان تدعوها عند فطرك، بعد فطرك، قبل فطرك، لك دعوة مستجابة، احرص عليها وعلى أن لا تفوتها. الأمر الرابع الذي ينبغي للمسلم أن يحرص عليه في هذا الشهر الصدقة وأعمال البر والإحسان، فإن الصحابة قالوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جوادا كريما، وكان أجود ما يكون في رمضان، كان كالريح المرسلة. فأعمال البر وأعمال الخير والصدقة من الأعمال النافعة التي ينبغي للمسلم أن يشتغل بها في هذا الشهر الكريم. هذه الأعمال هي أهم الأعمال التي ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها. يدخل في الأمر الأول أن يجتنب الغيبة، أن يجتنب النميمة، أن يجتنب السماع للأغاني، أن يجتنب المفسقات، أن يجتمع الأمور التي ينهى الشارع عنها في هذا الشهر، مؤكدا وعازما على نفسه أن يبادر إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن يحفظ صومه من كل ما يخدشه. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا السائل يقول أنا توقفت عن الطواف أو السعي، ما حكم عمرتي؟ وتحللت من لبس إحرامي من أجل التعب.
إذا لم تكمل العمرة، لم تكمل الطواف، ولم تكمل السعي، فأنت لا زلت محرم. عليك أن ترجع إلى لبس الإحرام وتأتي إلى الطواف وتستأنفه، تعمله 7 أشواط، ثم تأتي إلى السعي، ثم بعد ذلك تتحلل. فإن كنت فعلت هذا جاهلا بالحكم فلا شيء عليك غير الاستغفار، وكنت فعلته وأنت تعلم أن هذا لا يجوز فعليك فدية الترفه، وهي ذبح شاة لفقراء الحرم، أو صيام 3 أيام، أو إطعام 6 مساكين، أو إطعام 6 مساكين. وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول ما حكم تكرار العمرة في سفر واحد للذين يأتون من خارج المملكة وقد لا يتأثر له الاعتمار إلا القليل، أو لا يتأثر له ذلك؟ أرجو التفصيل في ذلك، جزاكم الله خيرا.
لم يأتي في الأحاديث المرفوعة تحديد للمدة التي تكون بين العمرة والعمرة، ولذلك الصنعاني في سبل السلام قال يكفي قوله صلى الله عليه وسلم والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. قال يكفي هذا الحديث في الدلالة على استحباب تتابع العمرة، بل جاء النص قال تابعوا بين العمرة والعمرة فإنها كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. فالإنسان يتابع بين العمرة والعمرة ولا توقيت لذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم مرفوعا، لكن جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يأتي بعمرة ويحلق رأسه حتى إذا حم رأسه، أي اسود الشعر، طلع الشعر واسود، وهذا في خلال 10 أيام، جاء بعمرة أخرى. وكان علي بن أبي طالب فيما يروى عنه أنه يقول ينبغي أن لا يكون في الشهر أكثر من عمرة، فهذا دليل أنه لم يأتي فيه أحد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وعليه إذا احتاج المسلم أن يأتي بأكثر من عمرة في السفرة الواحدة، خاصة من يغلب على ظني أنه قد لا تيسر له قريبا الاتيان بعمرة أو الاتيان بسفر ثاني من أجل العمرة، فإنه لا حرج عليه إن شاء الله أن يأتي بأكثر من عمرة في السفرة الواحدة بحسب مدة الزمن. قد يكون عنده زمن يستطيع أن يجعل بين العمرة والعمرة 3 أيام 4 أيام، وقد لا يكون عنده زمن فيجعل بين العمرة والعمرة 1 أو 2، لا حرج في ذلك إن شاء الله. لكن مهم جدا أن يتجنب ما أشاهده عن بعض الناس أنه يأتي بأكثر من عمرة في الشهر، فإذا جاء بالعمرة الأولى حلق نصف شعره، فإذا جاء بالعمرة الثانية حلق النصف الآخر، وبعضهم يقسم شعر رأسه إلى 4، ففي كل عمرة يحلق ربع، وهذا من القزع الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا حلق يحلق جميع شعره، وإذا قصر يعمم جميع الرأس، ولا يقع في القزع المنهي عنه. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم أجمعين.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل تكون الصلاة في المسجد الحرام نفس الأجر في باقي المساجد في الحرم؟
هذه مسألة مهمة نذكر بها إخواننا المسلمين حتى لا يوقعوا أنفسهم في الضيق وفي الزحام. الحمد لله من فضل الله أن ما ورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال والصلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فإن الصلاة فيه 100,000 صلاة. أقول كلمة إلا المسجد الحرام تشمل جميع عرض الحرم، لا تختص بمسجد الكعبة، بل جميع مسجد الحرم وما فيه من المساجد وما فيه من الصلاة تقع بمئة ألف صلاة. والعلماء رحمهم الله سبحانه وتعالى استدلوا على ذلك بأدلة، منها أن الله سبحانه وتعالى أسرى بعبده محمد صلى الله عليه وسلم من بيت أم هانئ، وبيت أم هانئ خارج المسجد، مسجد الكعبة، فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، فقال المسجد الحرام، وهذا فيه دلالة أن أرض الحرم كلها مسجد حرام. وقال تعالى هديا بالغ الكعبة، ومعلوم أن الهدي لا يذبح عند الكعبة إنما يذبح في الحرم، فدل ذلك أن كل أرض الحرم تأخذ حكم مسجد الكعبة في مضاعفة الصلاة بمئة ألف صلاة. فمن صلى في هذا المسجد، مسجد ابن باز بحي العزيزية، أو صلى بأي مسجد آخر في الزاهر في العتيبية، مدام هو داخل أرض الحرم فله الصلاة بمئة ألف صلاة، فله الصلاة بمئة ألف صلاة. فلا تحرج على نفسك وتذهب إلى الضيق والزحام، وقد لا تؤدي الصلاة بالسكينة التي ينبغي عليك أن تؤديها بها. أسأل الله لنا ولكم التوفيق. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول تحللت من الإحرام وحلقت رأسي، وكذلك ابنتي وزوجتي تحللوا من ثياب الإحرام، ثم بعد ذلك أخذوا من شعورهم، هل علينا شيء؟ هل نعيد الحلق أم ماذا؟
نعم، ما دمت أنت تحللت من الإحرام من غير أن تقصر أو تحلق، أنت وأهلك ينبغي لك أن ترجع وتلبس ثياب الإحرام ثم تقصر أو تحلق، والنساء يقصرن فقط من أطراف ضفائر شعرهن قدر الأنملة، والرجال له أن يحلق وله أن يقصر، يقصر. والرسول صلى الله عليه وسلم فضل المحلقين على المقصرين، فقال رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين، ثم قال رحم الله المقصرين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأنت ما دمت قد ألقيت عنك ثياب الإحرام ولبست المخيط ثم بعد ذلك قصرت فقد خالف، اخلع ثياب المخيط وارجع ألبس ثياب الإحرام ثم قصر أو أحلق، وكذا النساء يقصر ثم بعد ذلك أنت أحلق. ثم ينظر هل فعلت هذا جهلا أو فعلته وأنت تعلم أن هذا لا يجوز. إن فعلته جهلا عليك أن تستغفر الله عز وجل ولا شيء عليه، وإن فعلته وأنت تعلم أن هذا ما يجوز فإنه يلزمك كفارة الترفه، وهي التي ذكرناها قبل قليل، ذبح شاة لفقراء الحرم، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، هذا الذي يلزمك إذا فعلت هذا الفعل. وفي حكم الجاهل الناسي، فإذا فعلته جاهلا أو ناسيا فإنه لا يلزمك إلا الاستغفار. نعم،
سأل الله إليكم. يقول هل النخامة تفطر الصائم؟
الإيه؟
النخامة،
النخامة إذا خرجت إلى الفم عليك أن تلقيها، فإن بلعتها بدون قصد بدون إرادة إن شاء الله لا تفطر، ولا ينبغي لك أن تفعل ذلك، لا ينبغي لك أن تفعل ذلك. نعم،
يقول هل يجوز أن أعتمر عن أمي وهي لا تقوى على الطريق؟
إذا كانت أمك مريضة لا تستطيع أن تأتي بسفر العمرة وتأتي بأعمال العمرة، وهذا المرض مرضا لا يرجى برؤه، يجوز لك أن تعتمر عنها. أما إذا كانت مريضة مرضا يرجى برؤه، بمعنى أنها في هذه الفترة لا تستطيع أن تركب وتأتي في الطريق وأن تعمل بأعمال العمرة، لكنها إن شاء الله بعد مدة تتعافى وتتشافى وتستطيع أن تأتي بعمرة، لا يجوز لك أن تأتي عنها بعمرة. والدليل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءته امرأة وقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عبادي أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على رحله، أفأحج عنهم؟ قال حجي عنهم. والعمرة حكمها مثل حكم الحج. فإذا كانت والدتك عجوز كبيرة لا تستطيع أن تثبت على الرحل، فهي مريضة مرضا لا يرجى برؤه بسبب كبر سنها، جاز لك أن تعتمر عنها. أما إذا كانت مريضة مرضا يرجى برؤه وشفاها إن شاء الله فلا يجوز أن تعتمر عنها. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول ماذا تفعل المرأة الحامل أو المرضع إذا كان يشق عليهم الصوم؟
تفطر حكم المريض، فإذا ربي عافاها وشافاها تقضي أياما أخرى، تقضي أياما أخر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. نعم.
يقول: هل أدرك فضل قيام الليل حتى لو كان الإمام يخفف الصلاة؟
نعم، أنت إن شاء الله تدرك فضل صلاة الليل إذا صليتها في وقتها، يعني بعد صلاة العشاء ونويت بالصلاة النافلة التي تصليها صلاة التراويح صلاة الليل، فأنت إن شاء الله قد أدركت فضل قيام الليل وصلاة الليل. والرسول صلى الله عليه وسلم أطلق فقال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كان له كقيام ليلة. لم يقل إذا خفف ولا أثقل، لا، قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كان له كقيام ليلة. فنرجو لك إن شاء الله أنك إذا صليت وراء الإمام صلاة الليل صلاة التراويح قد أدركت فضل صلاة الليل، بل إذا قمت معه حتى ينصرف كأنك أدركت صلاة الليلة كلها لك إن شاء الله. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: هل يشترط في تلاوة القرآن للصائم أن تكون بتدبر أم تكفي التلاوة بدون تدبر؟
الأصل أن التلاوة تكون بتدبر وبتفهم لمعاني القرآن، والله عز وجل يقول: أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ولكن ذكر ابن رجب رحمه الله أن لقراءة القرآن في رمضان خصوصية، وهي تكثير القراءة. فلو تيسر لك أن تختم ختمات كثيرة وتقرأ قرآنا كثيرا في رمضان كان لك هذا أعظم في الأجر، وإن فاتك التدبر. يدل على هذا آثار واردة عن السلف بهذا المعنى، أنهم كانوا يحرصون على كثرة قراءة القرآن في رمضان وكثرة الختمات. ولرمضان خصوصية من هذه الناحية، أنه يستحب فيه أن يكثر الإنسان من قراءة القرآن ولو فاته التدبر. فاقرأ ختمة وراها ختمة وراها ختمة ليعظم لك الأجر لخصوصية هذا الشهر كما ذكرنا قبل قليل في قراءة القرآن، والله أعلم. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، هل يجب علي إخراج زكاة مالي وقد بلغ النصاب، إلا أن المال ليس بيدي عند بعض إخواني لحاجة عنده؟
إذا كنت تملك المال ملكا تاما وحال عليه الحول وبلغ النصاب، الواجب عليك أن تبادر إلى إخراج الزكاة، حتى ولو كنت تاركه عند أحد أمانة، لكنه داخل في ملكك التام، فإنك عليك أن تزكيه، يجب عليك زكاته. وهنا أنبه إلى قضية، وهي أن بعض الناس يحرص على إخراج الزكاة في رمضان، والسلف كان منهم من يبادر إلى إخراج الزكاة قبل رمضان، يقول: لأن الناس يحتاجون إلى هذا المال الصدقات هذه قبل رمضان ليستعدوا لرمضان وللعيد، فأنا أخرجها من شعبان حتى أعينهم على الصيام وعلى أمور العيد. ولذلك ليس من السنة تخصيص شهر رمضان بأن يكون هو موعدا لإخراج الزكاة، بل لو أن الإنسان بادر إلى إخراج الزكاة قبل رمضان في رجب في شعبان في وقتها الذي تتم فيه قبل رمضان، فإن هذا أرجى إن شاء الله له في كثير من الأجر وإصابة حاجة الناس. الناس ترى يحتاجون إلى هذه الصدقات قبل رمضان لكي لا يشتغل بجمع المال ويشتغل بأمر المال في رمضان، إنما يتفرغ للعبادة، فأنت حينما تبذل الصدقة في رجب أو في شعبان تعينهم على أن يتفرغوا في رمضان للعبادة، وتعينهم على مصاريف رمضان في العيد وغيره. فما في أصل أنك لا يعني يستحب أو يتأكد أن تجعل الزكاة في شهر رمضان، بادر إليها أول ما يحول لها الحول ولو قبل رمضان، بل أخبرك أن بعض السلف كان يتوخى إخراج زكاته قبل رمضان، يقول: لأن الناس يكونون بحاجة لها لتفرغوا في رمضان وليقضوا حوائج العيد. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: هل يجوز أن أدخل مع المعتمرين في الطواف وأنا أحيانا لابس لملابس الإحرام وأحيانا غير ذلك، ولكن معي ورقة مكتوب فيها أنا غير محرم لأعلمهم الأدعية؟
ولي الأمر وضع نظاما يراعي فيه مصالح كثيرة، وهو أن لا يطوف بالبيت إلا معتمر، أن لا يطوف بالبيت إلا معتمر، حتى لا يتزاحم الناس في أداء العمرة ويسهل عليهم أداء الطواف وتسهل عليهم أعمال العمرة التي يقومون بها. فإذا خالف الإنسان ودخل لابس لباس العمرة يدلس على المسؤولين فإنه قد غشهم ودلس عليهم وجر الضرر إلى إخوانه وعصى الله عز وجل فيما أمره به من طاعة ولاة الأمر. فإن كان لك أنت استثناء من جهة ولي الأمر فالحمد لله، أما إن لم يكن لك استثناء في ذلك فالأصل أن لا تخالف توجيهات ولاة الأمر في هذا الباب. وما المانع أن تأتي معهم بعمرة تحرم بها من التنعيم مثلا وتأتي بها معهم لكي تكسب أنت عمرة وتعلموا منك، بدلا من أن تخالف نظام ولي الأمر وتزاحم الناس. لأنك إذا دخلت إلى الطواف وأنت بثيابك ستشجع غيرك أن يفعل مثل هذا الفعل. فنصيحتي لك أن تحرص على أن لا تخالف النظام رفقا بإخوانك المعتمرين وامتثالا لتوجيهات ولاة الأمر ومنعا لما قد يحدث من ذلك من الضرر في تكدس الناس وازدحامهم عند هذه الشعائر. يا أخي إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما أراد أن يقبل الحجر الأسود قال يا عمر إنك قوي فلا تزاحم عليه، فما بالك بمن يسبب الزحام على الطواف. فاستعن بالله عز وجل وامتثل الأنظمة وإن شاء الله ربي يجعل فيها خير، وإن كانوا يحتاجوا إلى توجيهك وإرشادك اعتمر من التنعيم وخش معهم معتمرا وأدي العملية بهذه الصورة، فإذا أنت اعتمرت ممكن غيرك أيضا يعتمر من المرشدين ويؤدي العمرة معهم ويعلمهم ويوجههم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم إرسال رسائل يومية في رمضان مكتوب فيها دعاء بمثابة تذكير يومي مع جعل دعاء معين كل يوم بدون تخصيص؟
الرسول صلى الله عليه وسلم كان أحرص على الخير لأمته من سائر الناس، ثم بعده الصحابة كانوا أحرص على الخير لأمة الرسول صلى الله عليه وسلم من سائر الناس، ثم بعدهم التابعون كانوا أحرص على الخير من سائر الناس، وهكذا. لا نعرف لا عن الرسول ولا على الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أتباعهم بخير أنهم كانوا بإحسان، أنهم كانوا يستعملون هذا أسلوب التذكير اليومي أو أسلوب التذكير الأسبوعي. لا، إنما أنت تذكر مرة ثم إذا جاءت فرصة ثانية ذكرت، أما أن تجعل هذا ديدا لك أسبوعيا ويوميا فهذا أخشى أنه خلاف السنة، وخلاف السنة إذا توبع تتابع عليه الإنسان وكرره الإنسان ينتقل من كونه خلاف سنة إلى كونه بدعة إضافية، فأنت تؤذر ولا تؤجر. نعم.
هذه المرأة تقول أحسن الله إليكم من العراق أحرمت من آبار علي فلما وصلت طافت بالكعبة فانتقض وضوءها فخرجت من الطواف ورجعت إلى الفندق، فما الحكم؟
يعني ما كملت العمرة؟
ما كملت.
عليها أن تتطهر وتلزم إحرامها وترجع تطوف وتسعى ثم تتحلل، ولا يصوغ لها هذا الذي فعلته بهذا السبب. كان المفترض عليها أنها تخرج تتوضأ وترجع تكمل العمرة، أو تكمل العمرة بحالها ثم تستفتي وتسأل، فقد تجد من المفتين من يفتوها بأن الطهارة في الطواف شرط مختلف فيه. ذهب ابن تيمية وابن القيم وجماعة من أهل العلم إلى أن الطواف يصح ولو بغير طهارة، فكان تجد مثل هذه الفتوى وتريحها. لكن مدام فعلت هذا الفعل عليها أن تزيل عنها كل ما يخالف الإحرام وتتوضأ وتنزل تطوف وتصلي ركعتي الطواف ثم تسعى ثم بعد ذلك تتحلل. وإذا فعلت هذا الأمر يعني بجهل ولم يحصل منها أي ناقل من أي شيء من مبطلات الإحرام فتفعل ولا شيء عليها. أما إذا وقعت في شيء من مبطلات الإحرام جهلا أيضا لا شيء عليها غير الاستغفار. أما إذا فعل شيء من مبطلات الإحرام عمدا وليس الجماع فإنها يلزمها أن تفدي فدية الترفه وهي طعام ستة مساكين أو صوم ثلاثة أيام أو ذبح شاة لفقراء الحرم. نعم.
السلام الله عليكم. هنا أسئلة كثيرة يقول السائل فيها: ما حكم الخروج إلى التنعيم والاعتمار من هناك للمكي؟
الخروج إلى أدنى الحل سواء من التنعيم أو من الحسينية أو من عرفة أو من جهة الحديبية اللي يسموها اليوم الشميسي، الخروج إلى أدنى الحل لمن كان من أهل مكة أو لمن عزم على العمرة وهو في مكة هذا سنة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرادت عائشة أن تعتمر أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرجها إلى التنعيم لتعتمر منه، فهذا سنة بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنها. فإذا كان الإنسان من أهل مكة أو من آفاقي لكن عزم على العمرة وهو داخل مكة خرج إلى الحل. وهنا أنبه أن الحل ليس ميقاتا لآفاقيا جاء من بلده يريد العمرة وأخر الاعتمار حتى دخل إلى مكة، لا، إذا دخل الآفاقي إلى مكة وقد مر بالميقات ولم يعتمر نقول يلزمك أن تخرج إلى أقرب ميقات ولا يجزئك أن تخرج إلى أدنى الحل، لأن الواجب عليك الإحرام من الميقات الذي مررت منه. وقال صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فما يفعله بعض الناس من الآفاقيين يأتون من خارج مكة ويمر بالميقات وهم يريدون العمرة يعزمون على العمرة فيأتي إلى مكة ويجلس في مكة يوم أو يومين أو ثلاثة ثم يخرج إلى أدنى الحل إلى التنعيم أو إلى عرفة أو إلى الحسينية أو إلى الشميس ويحرم من هناك ويدخل، نقول العمرة صحيحة ولكن يلزمك دم لأنه كان الواجب عليك أن تخرج إلى أقرب ميقات. طب الآن يا شيخ قل والآفاقي، قلت أنا الآفاقي إذا كان عزمه للعمرة في مكة بمعنى أنه قد جاء بالعمرة التي أرادها من الخارج ثم مكث في مكة مدة ثم أراد أن يأتي بعمرة، فإذا عزم على عمرة وهو في مكة خرج إلى أدنى الحل، خرج إلى أدنى الحل وأجزاه هذه سنة. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل: هل الصيام في السفر أفضل أم الإفطار؟
الأفضل اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من قال الصيام أفضل حتى لا يفوت العبادة، ومنهم من قال الفطر أفضل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إليه وأمر به، ومنهم من قال الأيسر هو الأفضل، يعني إذا كان الأيسر عليك أن تصوم صم، وإن كان الأيسر عليك أن تفطر أفطر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر. فمن كان إذا صام يتعب ويمرض في السفر فنقول له يا أخي أنت الفطر لك أفضل فلا تصم وأنت مسافر، لأنه ما دمت تمرض فإن الرسول قال ليس من البر الصيام في السفر. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: ما هو الأفضل في رمضان، القراءة من المصحف أو عن ظهر قلب؟
مطلقا القراءة من المصحف أفضل، مطلقا القراءة من المصحف أفضل، حتى لو كنت تحفظ القرآن عن ظهر قلب القراءة من المصحف أفضل، وقد جاء في ذلك بعض الأثار عن الرسول عن الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
يقول: تأخرت عن صلاة العشاء فوجدت الإمام يصلي التراويح فصليت معه بنية العشاء، صليت معه ركعتين لأنني مسافر، فهل علي شيء؟
إذا كان الإمام صلى ركعتين وأنت صليت خلفه ركعتين وأنت مسافر فما عليك إن شاء الله شيء، ما عليك إن شاء الله شيء. العلماء حينما قالوا صلاة المسافر خلف المقيم تامة، يعني إذا صلى صلاة الفرض، يعني إذا صلى صلاة الفرض، أما إذا كان يصلي نفل فقدمت يصلي بك ركعتين وأنت صليت خلفه ركعتين لأنك مسافر فلا يلزمك الإتمام فيما يظهر، والله أعلم. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: هل يجوز للمرأة الحائض أن تجلس في ساحة الحرم؟
ساحات الحرم خارج الحرم، لكن اليوم بسبب ازدحام الناس وكثرتها أصبح حكمها كحكم الحرم. الأفضل أنك تخرج عن هذه الساحات إذا كنت حائض، لأنه صار الآن الصفوف ممتدة طوال الوقت في هذه الساحات، فالأفضل أن تعتزلي هذه الساحات وتكوني في طرفها أو خارجا عنها. نعم.
يقول: هل يجوز إعطاء الزكاة لطلبة العلم؟
يجوز إعطاء الزكاة للفقير والمسكين ومن انقطع به السبيل وللغارم وللمجاهد في سبيل الله وفي الرقاب كما ورد في القرآن الكريم كما ورد في القرآن الكريم. فإذا كان طالب العلم من الفقراء والمساكين يعطى كغيره من الفقراء والمساكين، أما أن يعطى من الزكاة فقط لكونه من طلبة العلم فهذا لا يصح، هذا لا يجزئ عنه، لابد أن تتوخى بالزكاة الأصناف التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. ومجرد طلب العلم لا يعد به الإنسان من مصارف الزكاة، خلافا لمن قرر ذلك من أهل العلم وهو قد أخطأ في ذلك. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: لدي قريب مريض ونميت له ماله وله أم متزوجة من رجل غير أبيه ومريضة وكبيرة في السن، هل أدفع لها الزكاة هي وأخوانه من أبيه الأيتام؟
هذا صاحب المال مريض وصاحبه نمى له ماله، ويقول هل يجوز أن أخرج زكاة هذا الولد لأمه؟ نقول لا يجوز أن تخرج زكاتك لأصولك، لأن الواجب عليك أن تنفق عليهم، فأنت إذا كان عندك مال وعندك أم مريضة تحتاج نفقة تنفق عليها، لكن يجوز أن تعطي الزكاة لزوج أمك، لأن زوج أمك لا تجب عليك نفقته بشرط أن يكون من أصناف الزكاة، يعني أن يكون فقيرا أو مسكينا أو من الغارمين، الأصناف المذكورة في الآيات. نعم.
هذه الزوجة تقول: جاءت معتمرة مع زوجها، وقبل أن تبدأ بأعمال العمرة جمعها زوجها وهو غير محرم، واستفتوا وأفتوها بأن تخرج إلى الحل وتعيد العمرة وعليها دم، فماذا تفعل؟
إذا جاءت إلى مكة وجمعها زوجها قبل أن تأتي بالعمرة، يعني قبل أن تحرم بالعمرة، صح كلامها. أما إذا كانت محرمة بالعمرة وجامعها زوجها وهي محرمة بالعمرة، عليها أن تكمل العمرة، تطوف وتسعى وتتحلل، وعمرتها باطلة، وعمرتها باطلة، وعليها أن تذبح شاة لفقراء الحرم. إذا نحن نفرق بين حالين: الحالة الأولى أن تكون هذه المرأة دخلت إلى مكة مع زوجها وهي تريد العمرة لكنها ما أحرمت، فلما دخلت إلى مكة وفي الفندق جامعها زوجها وهي لساعة ما أحرمت، فهذا مثل ما أفتوها أنها تخرج تأتي بعمرة، وسنبين بعد قليل من أين تأتي بالعمرة. أما إذا كانت دخلت إلى مكة وهي محرمة وزوجها جامعها وهي محرمة، فالواجب عليها أن تكمل العمرة لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فالواجب عليها إتمامها وإن كانت باطلة، فتطوف وتسعى وتتحلل وتذبح شاة توزع الفقراء الحرم، وعمرتها هذه باطلة. فإن أرادت أن تأتي بعمرة مكان العمرة هذه، عليها أن تخرج إلى أقرب ميقات، لأن العمرة الأولى هذه بطلت، فتخرج إلى أقرب ميقات لها، لا يجزئها أن تخرج إلى أدنى الحل، لا يجزئها أن تخرج إلى أدنى الحل، إنما تخرج إلى أقرب ميقات لكي تأتي بالعمرة على وجهها إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال الأخير أحسن الله إليكم، يقول: أنا معتمر من غير بلدي، من غير هذا البلد، هل أخرج فطرة الصوم؟ هل أخرجها هنا عني وعن أهلي، أو هم يخرجونها عني وعنهم؟
الأصل ما دمت تخرجها عنك وعن أهلك أن تخرجها عن جيرتك عند أهلك، فتوكل من يخرجها عنك وعن أهلك في بلدك، لأن زكاة الفطر تتبع البدن، وأنت تخرج عنك وعن أهلك خلاص خليها هنا، وإن أخرجتها هنا أجزأ، إن أخرجتها هنا أجزأ، لكن فقراء بلدك أولى، أخرج عندهم إن شاء الله، وربي يتقبل منا ومنكم من جميع المسلمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيامنا وقيامنا خالصا لوجه الكريم، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن وما بطن، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
يوم الثلاثاء الرابع من شهر رمضان من عام 1446 من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، في مكة المكرمة في مسجد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. قبل أن نجيب على أسئلتكم، هذه كلمة موجزة عن رمضان، وأنه مدرسة للتقوى، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومعنى كتب عليكم الصيام أي فرض، وبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصيام ركن من أركان الإسلام، وقال كما في الحديث المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنه: بني الإسلام على خمس، على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وصوم رمضان فرض، والله عز وجل يذكر لنا أن فرضية صوم رمضان أو فرضية الصيام كانت على الأمم من قبلنا: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فالصوم عبادة اتفقت عليها الشرائع السماوية التي أنزل الله عز وجل بها أنبياءه، أو أنزلها إلى أنبيائه عليهم الصلاة والسلام. وبيّن الله سبحانه وتعالى أن اتصافنا والتزامنا بهذه العبادة يوجب وصف التقوى، قال: لعلكم تتقون. فالإنسان إذا صام لله سبحانه وتعالى حقق وصف التقوى بإذن الله تعالى. والتقوى معروفة، هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية باتباع أمره واجتناب نهيه. ومعلوم أن التقوى إنما تكون في باب الشهوات وفي باب الشبهات. وباب الشهوات الأصل فيه الفم والفرج، وباب الشبهات الواردات التي ترد على الإنسان وتصرفه عن طاعة الله سبحانه وتعالى. والصوم يحقق حفظ الإنسان في باب الشهوات وفي باب الشبهات. أما حفظه في باب الشهوات فهذا أصل معنى الصوم، بيّن ذلك الله عز وجل في الحديث القدسي، قال صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فهذا الحديث يبين أن الصوم يحفظ به المسلم نفسه من شهوة الطعام ومن شهوة الشراب ومن شهوة الفرج. فمن هذه الجهة حقق الصوم صفة التقوى، لأنه يحمل المسلم على أن يتقي الله سبحانه وتعالى في هذا الباب من أبواب الشهوات: شهوة الطعام وشهوة الشراب وشهوة الفرج. أما باب الشبهات فقد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ليس المقصود من الصوم فقط مجرد ترك الطعام والشراب وشهوة الفرج، وإنما المقصود أن يجتنب الإنسان كل أمر حرمه الله عز وجل، فلا يلبس أحد عليك في الصوم. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. فيتحقق بذلك أن الصوم مدرسة للتقوى، إذ يحفظ المسلم في باب الشهوات ويحفظ المسلم في باب الشهوات في باب الشبهات. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم وسابه أحد فليقل: إني صائم إني صائم. وجاء في رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يصخب ولا يرفث، وإذا سابه أحد فليقل: إني صائم إني صائم. فالصوم يحفظ المسلم في باب الشهوات ويحفظ المسلم في باب الشبهات. ولما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم يحث الشباب على الزواج قال: أيها الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. أي أن الصوم يعالج هذه الشهوة فيضعفها، لأنه يترك الطعام والشراب والشهوة لله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الصائمين القائمين المخلصين المتبعين لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يتقبل عملنا خالصا لوجهه الكريم. الآن نستمع للأسئلة إذا عندكم بها.
أحسن الله إليكم شيخنا بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: ما هي الأعمال المشروعة التي يتقرب بها الصائم إلى ربه في رمضان؟
أول عمل يشرع للمسلم أن يتقرب به في رمضان أن يحافظ على أداء الفريضة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يقول: ما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضت. فأول عمل تفعله في هذا الشهر أن تحافظ على هذه الفريضة، تحافظ على الصوم، لا تخدشه بمعصية، لا تخدشه بغيبة، لا تخدشه بنميمة، لا تخدشه بسباب وشتائم، لا تخدشه بما يخالف هذا الأمر الذي أنت تقوم به، لكي تحقق عبادة الصوم على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى. ثاني عمل تشتغل به بعد الصوم الإكثار من قراءة القرآن الكريم، وهذا سر أن الله سبحانه وتعالى ذكر إنزال القرآن في شهر رمضان، قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فإنزال الله عز وجل للقرآن الكريم دفعة واحدة وجملة واحدة إلى السماء الدنيا، ثم ابتدأ نزوله على محمد صلى الله عليه وسلم منجما على مدى 23 سنة، فيه بيان أو إرشاد للمسلم أن يكون شغله في هذا الشهر الإكثار من تلاوة القرآن الكريم. يؤكد لك هذا أن الله عز وجل كان يرسل جبريل ليعارض الرسول صلى الله عليه وسلم بما نزل عليه من القرآن طوال العام في رمضان، فكان إذا جاء رمضان عارضه جبريل بما نزل عليه من القرآن، وفي العام الذي توفي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عارضه جبريل مرتين بالقرآن في رمضان. فلما أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة قال: وما أراه إلا من دنو أجله. الشاهد أنه سبحانه وتعالى أمر جبريل أن يعارض الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن في شهر رمضان، وهذا تأكيد إلى أن من أحب الأعمال أن يشتغل بها المسلم في هذا الشهر قراءة القرآن. العمل الثالث الذي يستحب لك أن تكثر منه في هذا الشهر الدعاء، ولذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر الآيات المتضمنة لأحكام الصيام أدرج بينها قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، الآية. فهذه الآية تدعو إلى أن يكون من أعمال المسلم في شهر الصوم الدعاء. وفي هذا الشهر ليلة خير من ألف شهر، وهي ليلة القدر. قالت عائشة للرسول صلى الله عليه وسلم: بما أدعو يا رسول الله إذا علمت ليلة القدر؟ قال: قولي: اللهم إنك عفون تحب العفو فاعف عني. فالمسلم يكثر من الدعاء في هذا الشهر، فإنه قمنا أن يستجاب له. بل جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن لله في هذا الشهر في كل يوم عتقاء، ولكل مسلم دعوة مستجابة في كل يوم من هذا الشهر. فلا تضيع يومك يا صائم من أن تدعو الله سبحانه وتعالى، لك دعوة مستجابة في كل يوم من أيام رمضان، تدعوها عند فطرك، بعد فطرك، قبل فطرك، لك دعوة مستجابة، احرص عليها وعلى أن لا تفوتها. الأمر الرابع الذي ينبغي للمسلم أن يحرص عليه في هذا الشهر الصدقة وأعمال البر والإحسان. فإن الصحابة قالوا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جوادا كريما، وكان أجود ما يكون في رمضان، كان كالريح المرسلة. فأعمال البر وأعمال الخير والصدقة من الأعمال النافعة التي ينبغي للمسلم أن يشتغل بها في هذا الشهر الكريم. هذه الأعمال هي أهم الأعمال التي ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها. يدخل في الأمر الأول أن يجتنب الغيبة، أن يجتنب النميمة، أن يجتنب السماع للأغاني، أن يجتنب المفسقات، أن يجتمع الأمور التي ينهى الشارع عنها في هذا الشهر، مؤكدا وعازما على نفسه أن يبادر إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن يحفظ صومه من كل ما يخدشه. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا السائل يقول: أنا توقفت عن الطواف أو السعي، ما حكم عمرتي؟ وتحللت من لبس إحرامي من أجل التعب.
إذا لم تكمل العمرة، لم تكمل الطواف، ولم تكمل السعي، فأنت لا زلت محرم. عليك أن ترجع إلى لبس الإحرام وتأتي إلى الطواف وتستأنفه، تعمله 7 أشواط، ثم تأتي إلى السعي، ثم بعد ذلك تتحلل. فإن كنت فعلت هذا جاهلا بالحكم فلا شيء عليك غير الاستغفار، وإن كنت فعلته وأنت تعلم أن هذا لا يجوز فعليك فدية الترفه، وهي ذبح شاة لفقراء الحرم، أو صيام 3 أيام، أو إطعام 6 مساكين، أو إطعام 6 مساكين. وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم تكرار العمرة في سفر واحد للذين يأتون من خارج المملكة وقد لا يتيسر له الاعتمار إلا القليل، أو لا يتيسر له ذلك؟ أرجو التفصيل في ذلك، جزاكم الله خيرا.
لم يأتي في الأحاديث المرفوعة تحديد للمدة التي تكون بين العمرة والعمرة، ولذلك الصنعاني في سبل السلام قال: يكفي قوله صلى الله عليه وسلم: والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. قال: يكفي هذا الحديث في الدلالة على استحباب تتابع العمرة، بل جاء النص قال: تابعوا بين العمرة والعمرة فإنها كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. فالإنسان يتابع بين العمرة والعمرة ولا توقيت لذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم مرفوعا، لكن جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يأتي بعمرة ويحلق رأسه، حتى إذا حم رأسه أي اسود الشعر، طلع الشعر واسود، وهذا في خلال 10 أيام، جاء بعمرة أخرى. وكان علي بن أبي طالب فيما يروى عنه أنه يقول: ينبغي أن لا يكون في الشهر أكثر من عمرة. فهذا دليل أنه لم يأتي فيه أحد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وعليه إذا احتاج المسلم أن يأتي بأكثر من عمرة في السفر الواحدة، خاصة من يغلب على ظني أنه قد لا تيسر له قريبا الاتيان بعمرة أو الاتيان بسفر ثاني من أجل العمرة، فإنه لا حرج عليه إن شاء الله أن يأتي بأكثر من عمرة في السفر الواحدة بحسب مدة الزمن. قد يكون عنده زمن يستطيع أن يجعل بين العمرة والعمرة 3 أيام 4 أيام، وقد لا يكون عنده زمن فيجعل بين العمرة والعمرة يوم أو يومين، لا حرج في ذلك إن شاء الله. لكن مهم جدا أن يتجنب ما أشاهده عن بعض الناس أنه يأتي بأكثر من عمرة في الشهر، فإذا جاء بالعمرة الأولى حلق نصف شعره، فإذا جاء بالعمرة الثانية حلق النصف الآخر، وبعضهم يقسم شعر رأسه إلى 4، ففي كل عمرة يحلق ربع، وهذا من القزع الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا حلق يحلق جميع شعره، وإذا قصر يعمم جميع الرأس، ولا يقع في القزع المنهي عنه. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم أجمعين.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل تكون الصلاة في المسجد الحرام نفس الأجر في باقي المساجد في الحرم؟
هذه مسألة مهمة نذكر بها إخواننا المسلمين حتى لا يوقعوا أنفسهم في الضيق وفي الزحام. الحمد لله من فضل الله أن ما ورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: والصلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فإن الصلاة فيه 100,000 صلاة. أقول كلمة إلا المسجد الحرام تشمل جميع أرض الحرم، لا تختص بمسجد الكعبة، بل جميع مسجد الحرم وما فيه من المساجد وما فيه من الصلاة تقع ب100,000 صلاة. والعلماء رحمهم الله سبحانه وتعالى استدلوا على ذلك بأدلة، منها أن الله سبحانه وتعالى أسرى بعبده محمد صلى الله عليه وسلم من بيت أم هانئ، وبيت أم هانئ خارج المسجد مسجد الكعبة، فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، فقال المسجد الحرام، فهذا فيه دلالة أن أرض الحرم كلها مسجد حرام. وقال تعالى هديا بالغ الكعبة، ومعلوم أن الهدي لا يذبح عند الكعبة إنما يذبح في الحرم، فدل ذلك أن كل أرض الحرم تأخذ حكم مسجد الكعبة في مضاعفة الصلاة بمئة ألف صلاة. فمن صلى في هذا المسجد، مسجد ابن باز بحي العزيزية، أو صلى بأي مسجد آخر في الزاهر في العتيبية، مدام هو داخل أرض الحرم فله الصلاة بمئة ألف صلاة، فله الصلاة بمئة ألف صلاة. فلا تحرج على نفسك وتذهب إلى الضيق والزحام، وقد لا تؤدي الصلاة بالسكينة التي ينبغي عليك أن تؤديها بها. أسأل الله لنا ولكم التوفيق. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول تحللت من الإحرام وحلقت رأسي، وكذلك ابنتي وزوجتي تحللوا من ثياب الإحرام ثم بعد ذلك أخذوا من شعورهم، هل علينا شيء؟ هل نعيد الحلق أم ماذا؟
نعم، ما دمت أنت تحللت من الإحرام من غير أن تقصر أو تحلق أنت وأهلك، ينبغي لك أن ترجع وتلبس ثياب الإحرام ثم تقصر أو تحلق. والنساء يقصرن فقط من أطراف ضفائر شعرهن قدر الأنملة، والرجال له أن يحلق وله أن يقصر، يقصر. والرسول صلى الله عليه وسلم فضل المحلقين على المقصرين، فقال رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين، ثم قال رحم الله المقصرين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأنت ما دمت قد ألقيت عنك ثياب الإحرام ولبست المخيط ثم بعد ذلك قصرت فقد خالف، اخلع ثياب المخيط وارجع ألبس ثياب الإحرام ثم قصر أو أحلق، وكذا النساء يقصر ثم بعد ذلك أنت أحلق. ثم ينظر هل فعلت هذا جهلا أو فعلته أنت تعلم أن هذا لا يجوز. إن فعلته جهلا عليك أن تستغفر الله عز وجل ولا شيء عليه، وإن فعلته أنت تعلم أن هذا ما يجوز فإنه يلزمك كفارة الترفه، وهي التي ذكرناها قبل قليل، ذبح شاة لفقراء الحرم أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، هذا الذي يلزمك إذا فعلت هذا الفعل. وفي حكم الجاهل الناسي، فإذا فعلته جاهلا أو ناسيا فإنه لا يلزمك إلا الاستغفار. نعم،
صلى الله عليكم. يقول هل النخامة تفطر الصائم؟
الإيه؟
النخامة،
النخامة إذا خرجت إلى الفم عليك أن تلقيها، فإن بلعتها بدون قصد بدون إرادة إن شاء الله لا تفطر، ولا ينبغي لك أن تفعل ذلك، لا ينبغي لك أن تفعل ذلك. نعم،
يقول هل يجوز أن أعتمر عن أمي وهي لا تقوى على الطريق؟
إذا كانت أمك مريضة لا تستطيع أن تأتي بسفر العمرة وتأتي بأعمال العمرة، وهذا المرض مرضا لا يرجى برؤه، يجوز لك أن تعتمر عنها. أما إذا كانت مريضة مرضا يرجى برؤه، بمعنى أنها في هذه الفترة لا تستطيع أن تركب وتأتي في الطريق وأن تعمل بأعمال العمرة، لكنها إن شاء الله بعد مدة تتعافى وتتشافى وتستطيع أن تأتي بعمرة، لا يجوز لك أن تأتي عنها بعمرة. والدليل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءته امرأة وقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عبادي أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على رحله، أفأحج عنهم؟ قال حجي عنهم. والعمرة حكمها مثل حكم الحج. فإذا كان إذا كانت والدتك عجوز كبيرة لا تستطيع أن تثبت على الرحل، فهي مريضة مرضا لا يرجى برؤه بسبب كبر سنها، جاز لك أن تعتمر عنها. أما إذا كانت مريضة مرضا يرجى برؤه وشفاها إن شاء الله فلا يجوز أن تعتمر عنها. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول ماذا تفعل المرأة الحامل أو المرضع إذا كان يشق عليهم الصوم؟
تفطر حكمها حكم المريض، فإذا ربي عافاها وشفاها تقضي أياما أخرى. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. نعم،
يقول هل أدرك فضل قيام الليل حتى لو كان الإمام يخفف الصلاة؟
نعم، أنت إن شاء الله تدرك فضل صلاة الليل إذا صليتها في وقتها، يعني بعد صلاة العشاء ونويت بالصلاة النافلة التي تصليها صلاة التراويح صلاة الليل، فأنت إن شاء الله قد أدركت فضل قيام الليل وصلاة الليل. والرسول صلى الله عليه وسلم أطلق فقال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كان له كقيام ليلة. لم يقل إذا خفف ولا أثقل، لا، قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كان له كقيام ليلة. فنرجو لك إن شاء الله أنك إذا صليت وراء الإمام صلاة الليل، صلاة التراويح، قد أدركت فضل صلاة الليل، بل إذا قمت معه حتى ينصرف كأنك أدركت صلاة الليلة كلها لك إن شاء الله. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: هل يشترط في تلاوة القرآن للصائم أن تكون بتدبر أم تكفي التلاوة بدون تدبر؟
الأصل أن التلاوة تكون بتدبر وبتفهم لمعاني القرآن، والله عز وجل يقول: أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ولكن ذكر ابن رجب رحمه الله أن لقراءة القرآن في رمضان خصوصية، وهي تكثير القراءة. فلو تيسر لك أن تختم ختمات كثيرة وتقرأ قرآنا كثيرا في رمضان كان لك هذا أعظم في الأجر، وإن فاتك التدبر. يدل على هذا آثار واردة عن السلف بهذا المعنى، أنهم كانوا يحرصون على كثرة قراءة القرآن في رمضان وكثرة الختمات. ولرمضان خصوصية من هذه الناحية أنه يستحب فيه أن يكثر الإنسان من قراءة القرآن ولو فاته التدبر. فاقرأ ختمة وراها ختمة وراها ختمة ليعظم لك الأجر لخصوصية هذا الشهر كما ذكرنا قبل قليل في قراءة القرآن، والله أعلم. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، هل يجب علي إخراج زكاة مالي وقد بلغ النصاب، إلا أن المال ليس بيدي عند بعض إخواني لحاجة عنده؟
إذا كنت تملك المال ملكا تاما وحال عليه الحول وبلغ النصاب، الواجب عليك أن تبادر إلى إخراج الزكاة، حتى ولو كنت تاركه عند أحد أمانة لكنه داخل في ملكك التام، فإنك عليك أن تزكيه، يجب عليك زكاته. وهنا أنبه إلى قضية، وهي أن بعض الناس يحرص على إخراج الزكاة في رمضان، والسلف كان منهم من يبادر إلى إخراج الزكاة قبل رمضان، يقول: لأن الناس يحتاجون إلى هذا المال، الصدقات هذه قبل رمضان ليستعدوا لرمضان وللعيد، فأنا أخرجها من شعبان حتى أعينهم على الصيام وعلى أمور العيد. ولذلك ليس من السنة تخصيص شهر رمضان بأن يكون هو موعدا لإخراج الزكاة، بل لو أن الإنسان بادر إلى إخراج الزكاة قبل رمضان في رجب، في شعبان، في وقتها الذي تتم فيه قبل رمضان، فإن هذا أرجى إن شاء الله له في كثير من الأجر وإصابة حاجة الناس. الناس ترى يحتاجون إلى هذه الصدقات قبل رمضان لكي لا يشتغل بجمع المال ويشتغل بأمر المال في رمضان، إنما يتفرغ للعبادة. فأنت حينما تبذل الصدقة في رجب أو في شعبان تعينهم على أن يتفرغوا في رمضان للعبادة، وتعينهم على مصاريف رمضان في العيد وغيره. فما في أصل أنك لا يعني يستحب أو يتأكد أن تجعل الزكاة في شهر رمضان، بادر إليها أول ما يحول لها الحول ولو قبل رمضان. بل أخبرك أن بعض السلف كان يتوخى إخراج زكاته قبل رمضان، يقول: لأن الناس يكونون بحاجة لها لتفرغوا في رمضان وليقضوا حوائج العيد. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: هل يجوز أن أدخل مع المعتمرين في الطواف وأنا أحيانا لابس لملابس الإحرام وأحيانا غير ذلك، ولكن معي ورقة مكتوب فيها أنا غير محرم لأعلمهم الأدعية؟
ولي الأمر وضع نظاما يراعي فيه مصالح كثيرة، وهو أن لا يطوف بالبيت إلا معتمر، حتى لا يتزاحم الناس في أداء العمرة ويسهل عليهم أداء الطواف وتسهل عليهم أعمال العمرة التي يقومون بها. فإذا خالف الإنسان ودخل لابس اللباس العمرة يدلس على المسؤولين فإنه قد غشهم ودلس عليهم وجر الضرر إلى إخوانهم وعصى الله عز وجل فيما أمره به من طاعة ولاة الأمر. فإن كان لك أنت استثناء من جهة ولي الأمر فالحمد لله، أما إن لم يكن لك استثناء في ذلك فالأصل أن لا تخالف توجيهات ولاة الأمر في هذا الباب. وما المانع أن تأتي معهم بعمرة تحرم بها من التنعيم مثلا وتأتي بها معهم لكي تكسب أنت عمرة وتعلم من بدلا من أن تخالف نظام ولي الأمر وتزاحم الناس، لأنك إذا دخلت إلى الطواف وأنت بثيابك ستشجع غيرك أن يفعل مثل هذا الفعل. فنصيحتي لك أن تحرص على أن لا تخالف النظام رفقا بإخوانك المعتمرين وامتثالا لتوجيهات ولاة الأمر ومنعا لما قد يحدث من ذلك من الضرر في تكدس الناس وازدحامهم عند هذه الشعائر. يا أخي، إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما أراد أن يقبل الحجر الأسود قال يا عمر إنك قوي فلا تزاحم عليه، فما بالك بمن يسبب الزحام على الطواف؟ فاستعن بالله عز وجل وامتثل الأنظمة وإن شاء الله ربي يجعل فيها خير، وإن كانوا يحتاجوا إلى توجيهك وإرشادك اعتمر من التنعيم وخش معهم معتمرا وأدي العملية بهذه الصورة، فإذا أنت اعتمرت ممكن غيرك أيضا يعتمر من المرشدين ويؤدي العمرة معهم ويعلمهم ويوجههم. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم إرسال رسائل يومية في رمضان مكتوب فيها دعاء بمثابة تذكير يومي مع جعل دعاء معين كل يوم بدون تخصيص؟
الرسول صلى الله عليه وسلم كان أحرص على الخير لأمته من سائر الناس، ثم بعده الصحابة كانوا أحرص على الخير لأمة الرسول صلى الله عليه وسلم من سائر الناس، ثم بعدهم التابعون كانوا أحرص على الخير من سائر الناس، وهكذا. لا نعرف لا عن الرسول ولا على الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أتباعهم بخير أنهم كانوا بإحسان، أنهم كانوا يستعملون هذا أسلوب التذكير اليومي أو أسلوب التذكير الأسبوعي. لا، إنما أنت تذكر مرة ثم إذا جاءت فرصة ثانية ذكرت، أما أن تجعل هذا ديدا لك أسبوعيا ويوميا فهذا أخشى أنه خلاف السنة، وخلاف السنة إذا تتابع عليه الإنسان وكرره الإنسان ينتقل من كونه خلاف سنة إلى كونه بدعة إضافية، فأنت تؤذر ولا تؤجر. نعم،
هذه المرأة تقول أحسن الله إليكم من العراق أحرمت من آبار علي، فلما وصلت طافت بالكعبة فانتقض وضوءها فخرجت من الطواف ورجعت إلى الفندق، فما الحكم؟
يعني ما كملت العمرة؟
ما كملت.
عليها أن تتطهر وتلزم إحرامها وترجع تطوف وتسعى ثم تتحلل، ولا يصوغ لها هذا الذي فعلته بهذا السبب. كان المفترض عليها أنها تخرج تتوضأ وترجع تكمل العمرة، أو تكمل العمرة بحالها ثم تستفتي وتسأل، فقد تجد من المفتين من يفتوها بأن الطهارة في الطواف شرط مختلف فيه، ذهب ابن تيمية وابن القيم وجماعة من أهل العلم إلى أن الطواف يصح ولو بغير طهارة، فكان تجد مثل هذه الفتوى وتريحها. لكن مدام فعلت هذا الفعل عليها أن تزيل عنها كل ما يخالف الإحرام وتتوضأ وتنزل تطوف وتصلي ركعتي الطواف ثم تسعى ثم بعد ذلك تتحلل. وإذا فعلت هذا الأمر يعني بجهل ولم يحصل منها أي ناقض منه أي شيء من مبطلات الإحرام فتفعل ولا شيء عليها، أما إذا وقعت في شيء من مبطلات الإحرام جهلا أيضا لا شيء عليها غير الاستغفار، أما إذا فعل شيء من مبطلات الإحرام عمدا وليس الجماع فإنها يلزمها أن تفدي فدية الترفه وهي الطعام 6 مساكين أو صوم 3 أيام أو ذبح شاة لفقراء الحرم. نعم،
أحسن الله إليكم. هنا أسئلة كثيرة يقول السائل فيها ما حكم الخروج إلى التنعيم والاعتمار من هناك للمكي؟
الخروج إلى أدنى الحل سواء من التنعيم أو من الحسينية أو من عرفة أو من جهة الحديبية اللي سموها اليوم الشميسي، الخروج إلى أدنى الحل لمن كان من أهل مكة أو لمن عزم على العمرة وهو في مكة، هذا سنة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرادت عائشة أن تعتمر أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرجها إلى التنعيم لتعتمر منه، فهذا سنة بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنها. فإذا كان الإنسان من أهل مكة أو من آفاقي لكن عزم على العمرة وهو داخل مكة خرج إلى الحل. وهنا أنبه أن الحل ليس ميقاتا لآفاقيا جاء من بلده يريد العمرة وأخر الاعتمار حتى دخل إلى مكة، لا، إذا دخل الآفاقي إلى مكة وقد مر بالميقات ولم يعتمر نقول يلزمك أن تخرج إلى أقرب ميقات ولا يجزئك أن تخرج إلى أدنى الحل، لأن الواجب عليك الإحرام من الميقات الذي مررت منه. وقال صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فما يفعله بعض الناس من الآفاقيين يأتون من خارج مكة ويمروا بالميقات وهم يريدون العمرة يعزمون على العمرة، فيأتي إلى مكة ويجلس في مكة يوم أو يومين أو ثلاثة ثم يخرج إلى أدنى الحل إلى التنعيم أو إلى عرفة أو إلى الحسينية أو إلى الشميس ويحرم من هناك ويدخل، نقول العمرة صحيحة ولكن يلزمك دم لأنه كان الواجب عليك أن تخرج إلى أقرب ميقات. طب الآن يا شيخ قل والآفاقي، قلت أنا الآفاقي إذا كان عزمه للعمرة في مكة بمعنى أنه قد جاء بالعمرة التي أرادها من الخارج ثم مكث في مكة مدة ثم أراد أن يأتي بعمرة، فإذا عزم على عمرة وهو في مكة خرج إلى أدنى الحل، خرج إلى أدنى الحل وأجزاه هذه سنة. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل هل الصيام في السفر أفضل أم الإفطار؟
الأفضل اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من قال الصيام أفضل حتى لا يفوت العبادة، ومنهم من قال الفطر أفضل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إليه وأمر به، ومنهم من قال الأيسر هو الأفضل، يعني إذا كان الأيسر عليك أن تصوم صم، وإن كان الأيسر عليك أن تفطر أفطر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر. فمن كان إذا صام يتعب ويمرض في السفر فنقول له يا أخي أنت الفطر لك أفضل فلا تصم وأنت مسافر، لأنه ما دمت تمرض فإن الرسول قال ليس من البر الصيام في السفر. نعم.
يقول أحسن الله إليكم ما هو الأفضل في رمضان، القراءة من المصحف أو عن ظهر قلب؟
مطلقا القراءة من المصحف أفضل، مطلقا القراءة من المصحف أفضل، حتى لو كنت تحفظ القرآن عن ظهر قلب القراءة من المصحف أفضل، وقد جاء في ذلك بعض الأثار عن الرسول عن الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
يقول تأخرت عن صلاة العشاء فوجدت الإمام يصلي التراويح فصليت معه بنية العشاء، صليت معه ركعتين لأنني مسافر فهل علي شيء؟
إذا كان الإمام صلى ركعتين وأنت صليت خلفه ركعتين وأنت مسافر فما عليك إن شاء الله شيء، ما عليك إن شاء الله شيء. العلماء حينما قالوا صلاة المسافر خلف المقيم تامة، يعني إذا صلى صلاة الفرض، يعني إذا صلى صلاة الفرض، أما إذا كان يصلي نفل فقدمت يصلي بك ركعتين وأنت صليت خلفه ركعتين لأنك مسافر فلا يلزمك الإتمام فيما يظهر والله أعلم. نعم.
يقول أحسن الله إليكم هل يجوز للمرأة الحائض أن تجلس في ساحة الحرم؟
ساحات الحرم خارج الحرم، لكن اليوم بسبب ازدحام الناس وكثرتها أصبح حكمها كحكم الحرم. الأفضل أنك تخرج عن هذه الساحات إذا كنت حائض، لأنه صار الآن الصفوف ممتدة طوال الوقت في هذه الساحات، فالأفضل أن تعتزلي هذه الساحات وتكوني في طرفها أو خارجا عنها. نعم.
يقول هل يجوز إعطاء الزكاة لطلبة العلم؟
يجوز إعطاء الزكاة للفقير والمسكين ومن انقطع به السبيل وللغارم وللمجاهد في سبيل الله وفي الرقاب كما ورد في القرآن الكريم، كما ورد في القرآن الكريم. فإذا كان طالب العلم من الفقراء والمساكين يعطى كغيره من الفقراء والمساكين، أما أن يعطى من الزكاة فقط لكونه من طلبة العلم فهذا لا يصح، هذا لا يجزي عنه، لابد أن تتوخى بالزكاة الأصناف التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. ومجرد طلب العلم لا يعد به الإنسان من مصارف الزكاة، خلافا لمن قرر ذلك من أهل العلم وهو قد أخطأ في ذلك. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: لدي قريب مريض ونميت له ماله، وله أم متزوجة من رجل غير أبيه ومريضة وكبيرة في السن، هل أدفع لها الزكاة هي وأخوانه من أبيه الأيتام؟
هذا صاحب المال مريض وصاحبه نمى له ماله، ويقول هل يجوز أن أخرج زكاة هذا الولد لأمه؟ نقول لا يجوز أن تخرج زكاتك لأصولك، لأن الواجب عليك أن تنفق عليهم، فأنت إذا كان عندك مال وعندك أم مريضة تحتاج نفقة تنفق عليها، لكن يجوز أن تعطي الزكاة لزوج أمك، لأن زوج أمك لا تجب عليك نفقته، بشرط أن يكون من أصناف الزكاة، يعني أن يكون فقيرا أو مسكينا أو من الغارمين، الأصناف المذكورة في الآيات. نعم.
هذه الزوجة تقول: جاءت معتمرة مع زوجها، وقبل أن تبدأ بأعمال العمرة جمعها زوجها وهو غير محرم، واستفتوا وأفتوها بأن تخرج إلى الحل وتعيد العمرة وعليها دم، فماذا تفعل؟
إذا جاءت إلى مكة وجامعها زوجها قبل أن تأتي بالعمرة، يعني قبل أن تحرم بالعمرة، صح كلامها. أما إذا كانت محرمة بالعمرة وجامعها زوجها وهي محرمة بالعمرة، عليها أن تكمل العمرة، تطوف وتسعى وتتحلل، وعمرتها باطلة، وعمرتها باطلة، وعليها أن تذبح شاة لفقراء الحرم. إذن احنا نفرق بين حالين: الحالة الأولى أن تكون هذه المرأة دخلت إلى مكة مع زوجها وهي تريد العمرة لكنها ما أحرمت، فلما دخلت إلى مكة وفي الفندق جامعها زوجها وهي لسه ما أحرمت، فهذا مثل ما أفتوها أنها تخرج تأتي بعمرة، وسنبين بعد قليل من أين تأتي بالعمرة. أما إذا كانت دخلت إلى مكة وهي محرمة وزوجها جامعها وهي محرمة، فالواجب عليها أن تكمل العمرة، لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فالواجب عليها إتمامها وإن كانت باطلة، وتطوف وتسعى وتتحلل وتذبح شاة توزعها لفقراء الحرم، وعمرتها هذه باطلة. فإن أرادت أن تأتي بعمرة مكان العمرة هذه، عليها أن تخرج إلى أقرب ميقات، لأن العمرة الأولى هذه بطلت، فتخرج إلى أقرب ميقات لها، لا يجزيها أن تخرج إلى أدنى الحل، لا يجزيها أن تخرج إلى أدنى الحل، إنما تخرج إلى أقرب ميقات لكي تأتي بالعمرة على وجهها إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال الأخير أحسن الله إليكم، يقول: أنا معتمر من غير بلدي، من غير هذا البلد، هل أخرج فطرة الصوم؟ هل أخرجها هنا عني وعن أهلي، أو هم يخرجونها عني وعنهم؟
الأصل ما دمت تخرجها عنك وعن أهلك أن تخرجها عن جيرتك عند أهلك، فتوكل من يخرجها عنك وعن أهلك في بلدك، لأن زكاة الفطر تتبع البدن، وأنت تخرج عنك وعن أهلك، خلاص خليها هنا، وإن أخرجتها هنا أجزى، إن أخرجتها هنا أجزى، لكن فقراء بلدك أولى، أخرج عندهم إن شاء الله، وربي يتقبل منا ومنكم من جميع المسلمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيامنا وقيامنا خالصا لوجهه الكريم، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن وما بطن، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.